الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. فنصيب اليوم إن شاء الله تعالى إن بارك الله في الوقت وأرجو الله ذلك شرح 3 أبيات من المنظومة بودي لو أن الذي أقول يستقر في قلب كل موحد، وودي كل من فهم ما سأقول أن يجعله هجيره وديدنه إلى مماته في مجالسه، ولو كان الأمر إلي لجلس في كل مسجد فقيه أو طالب علم يقرر ما أقول. فالذي أقول يعين على صدق مع الله في الظاهر والباطن، ويعين شديدا وغاية في أن يثبت الإنسان في هذا الزمان العسر الصعب على أوامر الله امتثالا وعلى نواهيه اجتنابا. فأقول وبه سبحانه أصول وأجول. الناظم يقول: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للمقابح والدرء للقبائح، فإذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح فإذا تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد فارتكب الأدنى من المفاسد. هذه الأبيات تدور حول مجموعة قواعد، أسرد القواعد وأبدأ إن شاء الله تعالى بالتفصيل. أولا، الشرع جاء لجلب المصالح وتكميلها ودرء القبائح وتقليلها. الشرع جاء لجلب المصالح للعبيد وتكميلها، فالعقل البشري يعرف الحق ويعرف الله معرفة جملية لا تفصيلية، والناس بحاجة كحاجتهم للطعام والشراب والهواء للوحي، فالناس بحاجة إلى تعاليم الله. والنبي يقول: بعثت بالحنيفية السمحة، فكل أمر ثبت في شرعنا كتابا وسنة إنما هو سمح سهل، إنما شرعه الله ليحقق لنا مصالحنا في العاجل والآجل. البشرية تاهت وضاعت، فزلت أقدامها وضلت أفهامها عن شرع الله، وتمر بهم أزمات ومشاكل، وكثير من العقلاء منهم لما يعرفون ما هو دين الله عز وجل يسلمون على دقائق الأشياء. العالم الغربي اليوم يقول: أحسن البنوك، أحسن الحالات الاقتصادية التي تكون فيها نسبة الربا، هم يزعمون نسبة الفائدة صفرا، إيش يعني؟ الفائدة صفر. إيش يعني؟ يعني الربا معدوم، الربا غير موجود. إيش المعنى؟ المعنى أن يكون البيع والشراء بما أنزل الله، بشرع الله. فالبشرية شاءت أم أبت، أفرادا وحكومات وشعوب، خيرها في الآجل والعاجل بامتثال أمر الله. فكل أمر يخالف دين الله إن بدت لك منه مصلحة يا عبد الله فهي عند السبر والتحقيق والفحص ليست بمصلحة، إنما هي مضرة. بتعبير آخر وسهل وأمر نحتاجه جميعا ونحتاج أن نقرره في مجالسنا، نحتاج أن نقرر أن في التزام شرع الله ليس فيه حرمان النفس والشهوة والهوى من الشيء الذي أحل الله. انظر إلى الحلال والحرام في ملذاتك وشهواتك، الحلال أمتع والحلال لنفسك أحسن لك أنت. دعك الآن من الآخرة ودعك من الحساب، الله جل في علاه ما شرع لنا شيئا إلا لجلب المصالح وتكميلها ودرء القبائح وتقليلها. ولذا الله يقول، وهذه آية من أجمل الآيات التي نحتاجها نحفظها ونرددها، الله يقول: وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، ولم يقل الله قالوا حقا. المسلم إذا قيل له ماذا أنزل ربك يقول حق. التقي الذي روض شهوته وروض نفسه فأصبح عنده ذوق وطعم يميز بين الخمر وبين الماء والعصير وبين لحم الضأن وبين لحم الخنزير وبين الفرج الحلال والفرج الحرام، ويتقزز ويتقرف من الحرام. إذا قيل له ماذا أنزل ربك ماذا يقول؟ خيرا أم حقا؟ يقول خيرا، خيرا لي. ماذا أنزل ربك؟ قل خيرا. وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربك ماذا أنزل ربكم قالوا إيش؟ خيرا. إيش يعني خيرا؟ خيرا لنا. الله الذي أنزله أنزله ليحقق مصالحنا. ما في شيء في الشرع أنزل ليحرمنا ربنا من شهواتنا، ما يوجد شيء. الله ينظم شهوتك. إذا بعض الناس نسأل الله الرحمة، أخبرني بعض إخواننا الكويتيين يقول: كان في بيتنا خادمة وتعلقت بها وتزينت لي تزينا شديدا، والرجل ملتزم، يقول: وكنت أدافع نفسي في ألا أتكلم معها وألا أتحرش بها. قال: حتى اضطررت لأن أكتب وأن أعقد عليها، فعقدت عليها فأصبحت أقبح نساء الدنيا في نظري، ورأيتها على حالها وعلى حقيقتها، فطلقتها أخرجتها من بيتي. الشيطان يزينها له وهي حرام، لكن الذوق صحيح، هي قبيحة مش جميلة. فلما أرادها بالحلال عرف حقيقتها، رآها كما يراها سائر الناس. وإذا قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا إيش؟ حق. أنا أشهد أن حذيفة من المتقين، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ ماذا سمى الفترة التي عاشها مع رسول الله؟ خير. قال: هل بعد هذا الخير من شر؟ إذن هو تقي، هو تقي. هو لو قيل لحذيفة ماذا أنزل ربك ماذا سيقول؟ خيرا، لن يقول حقا. خيرا درجة أرقى من درجة حقا. إذن الذي أريد أن يرسخ في قلوبنا أن ديننا ليس له حرمان. العريس لما يدخل بأهله ويبني بأهله، لما الشرع يعلمه يعني أن يجلسها بجانبه وأن يسقيها لبنا طعام الفطرة كأنها حياة جديدة، وأن يصلي بها ركعتين، هذا أمتع للشهوة وأدوم وأبرك وأحسن من أن يأتيها ثم يتعب يقضي نهمته ثم لا ينظر إليها. والمرأة تحتاج إلى مداراة وتحتاج إلى يعني ملاعبة وتحتاج إلى أن تملأ عاطفتها. جل أسباب نقم النساء على الرجال يا أيها المتزوجون أن الرجل إن قضى نهمته من زوجته لا يلتفت إليها، هذه من أعسر اللحظات الحرجة على المرأة مع زوجها، لما يقضي نهمته لا يلتفت إليها أبدا، لا يحسب هل هي نقضت نهمتها منه أم لا. وغالبا الرجل يقضي نهمته من المرأة قبل أن تقضي المرأة نهمتها من الرجل. فالشرع جاء ليعلمك، وجاء ليمتعك، وجاء لمصلحتك، وجاء من أجل أن تأخذ شهوتك على الوجه الأتم والأكمل. الشرع لهذا جاء، الشرع ما جاء لحرمان، لا جاء شرع ليحرمك الطعام ولا ليحرمك الشراب، جاء شرع ينظم يرتب، جاء شرع بتشريعات أنت تحقق المصالح، تحقق المصالح، المصالح تجلبها وتكملها ويكملها، الشرع يجلب لك المصالح ويكملها ويدرو عنك المفاسد وإيش ويقللها، لأن الشرع لا يعامل المكلف معاملة مملكة أفلاطون، المملكة المثالية الخيالية المحضة. الشرع يتعامل مع إنسان له نزوات وله شهوات وله رغبات وله وساوس تؤثر به وساوس الشيطان، وله حديث نفس وله سيئات عمل وشر نفس. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما في كل مجلس يقول ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالذي يزين لنا المعاصي والقبائح فيجعلها مصالح إنما هو سيئات العمل، إما سيئات العمل أو شرور النفس. فإذا الشرع أولا جاء لجلب المصالح وتكميلها ودرء القبائح وإيش وتقليلها، هذه القاعدة الأولى. ننتقل للقاعدة الثانية، هل يوجد في الدنيا خير محض وشر محض؟ هذا مما وقع فيه خلاف وحرره ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وقال الخير محض ماذا تريد فيه؟ إذا أردت خير محض أي لا مشقة لا يوجد خير محض، يعني تأتي بخير دون أن تنازل دون أن تجاهد نفسك دون أن تكون هنالك مشقة على نفسك غير موجود. أما هل هنالك خير محض؟ نعم هنالك خير محض، التوحيد خير محض، الشرك شر محض، الأخلاق الطيبة خير محض، الصدق الأمانة هذا خير محض. لذا كل عقلاء الدنيا المسلم البر والفاجر والمسلم والكافر ما يقولون عن الصدق إلا حسنة، ولا يقولون عن الأمانة إلا حسنة، ولا يقولون عن الخيانة إلا قبيحة. ولذا الله لما قال في كتابه الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله اختار هذه حيث عجيبة، هذه حيث الذي يقرأ كتب النحو حيث تشمل الزمان والمكان، فالله اختار الزمان واختار المكان واختار الأقوام الذين بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم، رباهم في صحراء في مكة ما أحد يعلم بهم على غفلة من الفرس والروم، فالذين يقيمون الدين بأصوات وجعاجع ومظاهرات وانقلابات ومليونيات هذا لا يفهم معنى الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الآية غافل عنها، تظهر بحجم أكبر من حجمك بمليون مرة، هذا غباء، هذا غباء استراتيجي، غباء سياسي، غباء إعلامي، غباء في فهم سنن الله في التغيير، غباء في الغفلة عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، غباء عن قول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته، هذا غباء. الذي يفهم الآية يعرف معنى الله أعلم حيث يجعل رسالته. بعثت، النبي يقول إنما بعثت لأتمم إيش؟ مكارم الأخلاق. إذن هذه من ضمن حيث عالم يسمى حكيم الأمة من علماء الهند الفراهي عبد الحميد، يقول مسألة أتعبتني وحيرتني وأخذت مني سنوات طوال وأنا أفكر فيها، ما هو سر اختيار الله للعرب؟ ليش ربنا اختار العرب وفي تلك البقعة في مكة المكرمة؟ قال تأملت كثيرا وفحصت الدين وفحصت أخلاق العرب، فوجدت العربي يمتاز بخلقين، الخلق الأول الصدق، العربي لا يكذب، العربي لا يكذب، والعربي لا يبخل. وجدت في العرب خلقين الصدق والكرم. قال فنظرت في الدين فوجدت الدين عبادات ومعاملات، ووجدت العبادات قائمة على الصدق والمعاملات قائمة على الكرم. قال وهذا هو في نظري بعد تأمل شديد سر اختيار الله للعرب. طبعا العربي عندنا في ديننا محمود، والعربي عندنا المحمود كما قرر ذلك شيخ الإسلام في غير كتاب من كتبه ولخص تقريراته الشيخ مرعي الكرمي الحنبلي، كان شيخ الأزهر القرن الحادي عشر الهجري، وهو من طول كرم بلدة المعروفة، القرية المعروف في فلسطين، بلدة أخينا أبي أحمد. الشيخ مرعي لخص كلام شيخ الإسلام وقال العربي من يتقن اللسان العربي ومن تطبع بالخلق العربي، أخلاق العرب، هذا هو العربي بغض النظر عن عرقه. فقد يكون الأعجمي عربي إن فهم اللسان العربي وتطبع بأخلاق العرب، وقد يصبح العربي أعجمي إن لم يعرف اللسان العربي ولم يتطبع بأخلاق العرب. فكل كلام فيه مدح للعربي فإنما هو محمول على هذا الأمر. نعود فنقول الشرع جاء لتقرير المصالح ودرء المفاسد، هذه قاعدة ثانية. قاعدة ثالثة وهي فرع من الأولى وأفردناها من أجل أن نختار أنه يوجد شيء يسمى مصلحة خالصة، بمعنى أن المصلحة الخالصة لا تنفك عن المشقة، المشقة شيء والمصلحة شيء، والمشقة والكلام عنها وعن أنواعها هو نصيب الدرس القادم إن شاء الله في البيت الذي يلي هذه الأبيات الثلاث. أقول المسألة الأخرى أن الشرع يعلق أحكامه على الأمر الغالب، فالشرع لا يأمر إلا بمصلحة غالبة ولا ينهى إلا عن مفسدة غالبة. المصالح في الشرع درجات والمفاسد درجات، ومتى تزاحمت المصالح والمفاسد، هذه القاعدة التي بعدها، متى تزاحمت المصالح والمفاسد فنحن نفعل أعلى المصالح. إن كنا غير مخيرين لابد أن نفعل مصلحة من اثنتين أو عبادة من عبادتين، فالواجب علينا أن نفعل الأعلى وأن نترك الأدنى، وإن اضطررنا لأن نرتكب مفسدة فالواجب علينا أن نرتكب من المفاسد الأدنى. عند التزاحم في المصالح نختار الأعلى، الأعلى مرتبة وحكما في منظار الشرعي، وعند المفاسد لما تزدحم نختار إيش؟ الأدنى. هل المصالح درجات؟ نعم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر، هل هذا مثل هذا؟ لكن هذا عبادة وهذا عبادة، هذه مصلحة وهذه مصلحة. هل المفاسد دركات؟ نعم. ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك. الزنا كله شر، لكن تزني بحليلة جارك هذا شر شرور، لأن يزني أحدكم بعشرة من النسوة خير له من أن يزاني حليلة جاره. العربي كان يمدح غيرته بأنه يغار على حليلة جاره. العربي الحر ليست غيرته على عرضه ولا على ابنة عمه، وإنما يغار أيضا على من؟ على جارته، حتى الجار يغار عليه. فالجار، أسند ابن قتيبة عن بعض السلف قال: كان الرجل إذا أراد أن يذل جاره طلب حاجته من غيره. إذا أردت أن تذل جارك اطلب الحاجة من غير الجار، كانوا يعتبروه ذلا. والنبي كان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا طبخ أحدكم اللحم فليكثر مرقته وليهدي إلى جيرانه. اليوم الجيران لا يقبلون اللحم، مش المرق، اللحم كله لا يقبلونه، لأن حياة الناس أصبحت غربية. ورحم الله الآباء والأجداد الذين ورثوا عادات حسنة. على أي أقول: المصالح درجات والمفاسد درجات، والشرع جاء في الحل لتحقيق المصلحة الغالبة، وجاء في الحرمة عندما توجد المفسدة الغالبة. ربنا قال عن الخمر الميسر: قال: قل فيهما منافع للناس، ثم قال بعدها: وإثمهما أكبر من نفعهما. فلا يلزم في كل حرام أن تسلب منه جميع المنافع. قد يوجد حرام فيه منافع، لكن المفاسد التي فيه تكون أكبر من إيش؟ المفاسد التي فيه تكون أكبر من المنافع. تأمل معي الآية مرة أخرى، تأمل معي. قال: وإثمهما، إثمهما قال أكبر من نفعهما. أي عجيبة، النفع يقابل المضار، النفع مقابل المضار. لكن الله ما قال: ومضارهما أكثر من نفعهما، قال: إثمهما. والإثم يجعلك تتجنب الشيء خوفا من الله، وأسأل الله لا نبتلى. الخمر والميسر إدمان، فالإنسان ما لم يعتقد الإثم وإن اعتقد المضار لا يتركهما. فالخمر الكأس تدعو إلى كأس، والقمار الدست يدعو إلى دست. فالنفس لهما تعلق شديد بالخمر والميسر، ولذا لما ذكر الله التحريم ما ذكر المنافع. الإنسان المفتون المدمن لا يسأل عن مصالح المفاسد، لكن الذي يربيه الشرع، تحليل والتحريم. الذي يربي المدمن، ما الذي يربيه؟ الخوف من الله. عقلاء الغرب لما يتكلمون عن الإدمان في بعض مؤتمراتهم يقول عاقل منهم، قال: نحن أنفقنا مليارات ونحن نحارب إدمان الخمر، ولو كان بيننا محمد صلى الله عليه وسلم لرفعت مشكلة الإدمان قبل أن ننتهي من حسو فنجان القهوة. قبل ما نكمل الحسو فنجان القهوة محمد صلى الله عليه وسلم يحل لنا الإشكال. بما الصحابة رضي الله تعالى عنهم بما زال عنهم الإدمان؟ بإيش؟ نشرح لهم مصالح ومفاسد. مثل واحد بدخن ذهب الطبيب، قالوا ترى الطبيب يريد أن يحذره، قالوا بعك دخنت أربع سجائر وتموت. قال: فأشعل أربع سجائر مع بعض، فدخل أربع مع بعض، فهؤلاء لا يسألون عن المصلحة والمفسدة، لكن هؤلاء لما تقول له حرام ويكون قد ربي تربية شرعية صحيحة يقال حرام يترك. لذا الله قال إيش؟ قال وإثمهما، ولم يقل ومضارهما، لكن قال وإثمهما أكبر من نفعهما. لما وازن أنت الخسران، النفع الذي عندك قليل، النفع الذي عندك قليل. الآية فيها إعجاز اختيار الألفاظ، الآية فيها إعجاز اختيار الألفاظ. طيب بالمثال يتضح المقام، سواء في المصالح أو المفاسد، لأن الفقهاء يقولون ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، وإنما الفقيه الذي يعرف خير الخيور فيفعله، ويعرف شر الشرور لإيش؟ ليجتنبه. فقيه الذي يحسن، فقيه يعرف لما تجتمع عليه الأشياء يعرف. يعني شاب أراد يخطب بنت، لو كان فقيها يسأل عن خلقها أم يسأل عن جمالها؟ طالب علم الفقيه ذهب ليسأل ليرى امرأة ليخطبها، أول ما يسأل يسأل عن جمالها ولا عن دينها؟ عن جمالها. أحسنت، كأني قلت له هذا المثال في هذا الدرس. يسأل عن الجمال، لأنه لو سأل عن الدين فأعجبته ثم سأل عن الجمال فلم تعجبه فعدل عنها وقد رضي دينها أثم. فيسأل عن جمالها أعجبه، يسأل عن دينها أعجبه يخطبها ولا يأثم، صحيح؟ لكن سألنا عن الدين فأعجبنا الدين، ثم سألنا عن الجمال ما أعجبنا الجمال، ما أتممنا الخطبة، حصل إثم ولا ما حصل؟ حصل. تخيل العقل يزين لك شيء، لكن الحكم الفقهي شيء آخر، الحكم الفقهي شيء آخر. وهذا يدعونا لمسألة مذكورة في كتب الأصول، في كتب المعتقد، ولها ذيول وهي طويلة، وأنا لا أستطيع أن أعرضها بجميع جوانبها، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فأذكر لكم المسألة بأصلها، وأحيلكم على قراءة مفتاح دار السعادة، أو من عنده كتاب الموافقات أو الاعتصام، فقد فصلت في التعليقات في هاتين المسألتين تفصيلا بديعا. ولكن أقول والله الهادي وبه أستعين سبحانه، المصلحة والمفسدة كيف تعرف؟ ثلاثة مذاهب لأهل العلم. مذهب يقول المصلحة والمفسدة تعرف بالعقل الخالص، وهذا المذهب هو مذهب المعتزلة، وهؤلاء أوجبوا على الله أن يفعل الأصلح. مذهب آخر قالوا أفعال الله غير معللة، وهو مذهب الأشاعرة، وقالوا المصلحة والمفسدة تعرف بالشرع ولا مجال للعقل فيها، فقد يبعث الله نبيا دعيا، قد يبعث الله نبي من أراذل القوم، أفعال الله غير معللة، والتحسين والتقبيح شرعي محض والعقل ليس له فيه صلة، قد يحرم الله العصير ويحلل البول أو الخمر، قد يدخل الله الجنة العاصي وقد يدخل النار الطائع. هذا كلام الأشاعرة. أهل السنة أخذوا الحق عند الطرفين، فخلصوا الحق لبنا سائغا من بين فرث ودم سائغ للشرب. وابن القيم طول الكلام في مفتاح دار السعادة وقال ما معنى أن العقل يدرك والشرع يحكم، فلا معارضة بين صريح الشرع وصحيح العقل، ما ورد في الشرع صريحا يوافق ما تعارفت عليه العقول الصحيحة. فإذا وقع التعارض فإنما يكون التعارض إما من شرع غير صريح وإما من عقل غير صحيح، إما العقل غير صحيح وإما الشرع غير صريح. فلا يمكن للشرع أن يبعث نبيا إلا وقد خلقه الله وميزه عن الناس بسجية وفطرة لا توجد عند غيره. ولذا سيأتينا في أواخر القواعد الفقهية أن المحرم بالطبع كالمحرم بالشرع، إلا أن الشرع قد يقيم على بعض المحرمات حدودا والطبع ما حرم به فلا يرتب عليه حدا. يعني الشرع ما حرم البول، ما في نص الشرع حرم شرب البول ولا حرم أكل العذرة أجلكم الله. لماذا؟ لأن الطبع تنفر من البول، ما حدا يشرب بول وما حدا بيأكل عذرة، فالمحرم بالطبع محرم بالشرع. لذا أنت لما توكل وكيلا عنك لا يشترط في الوكيل عنك أن يكون عدلا. لماذا؟ لأن طبعك لا يبحث عمن توكله إلا إن كان ينفعك، فهذا يكفي الطبع، هذا يكفي الطبع. لذا من ضاجع ميتة لا يقام عليه الحد، لأن مضاجعة الميتة والزنا بالميتة ينفر منه طب وهكذا. ففي ديننا المصلحة والمفسدة يقررها ويحكم بها الشرع والعقل يدركها، فمخطئ من فصل العقل عن الشرع، فقد غال المعتزلة في العقل وغال الأشاعرة في الشرع، والأشاعرة قالوا حقا والمعتزلة قالوا حقا، والأحق من قوليهما أن نأخذ الصواب الذي عندهما وأن نترك الفساد الذي نطقوا به. هذا كلام الإمام ابن القيم والإحالة عليه، وفيها هذه الإشارة كفاية لمن رام الهداية. أعود لأذكر الأمثلة، الأمثلة كثيرة سواء بازدحام المصالح أو ازدحام المفاسد. خذ مثلا العبادات المالية، لما تزدحم عليك النفقة على العيال والزكاة فلم يبقى عندك مال، الشرع قدم النفقة على أهلك ولا أوجب عليك الزكاة؟ ما أوجب عليك الزكاة. فإذا الشرع في تقريره النفقة على أهلك مقدمة على النفقة على الفقراء. أنت في المسجد وضعك المادي يعني تكاد الراتب يكفي أو لا يكفي في النفقة على أهلك، سمعت بعائلة يبكى عليها وجئت فقيها لتستفتي، فقلت له أنا أريد الصدق وراتبي لا يكفي وأهلي يبقوا جائعين، ماذا يقول لك المفتي؟ الصدقة حرام في حقك، حرام تصدق. عندك خيرين والواجب عليك أن تختار أعلى المصالح. طيب الآن عندك مصلحتين متعارضتين، ما هي أعلى المصالح؟ عند ازدحام تزاحم مكان النفقة، إما أنفق هنا أو هنا. إذا كنت غنيا فتنفق على الطرفين ما في تزاحم أصلا. المسألة نحن لا نبحث الآن، نحن لا نبحث هذا النوع، لا نبحث واحد غني عنده مال يستطيع أن ينفق على الفقراء ويستطيع أن ينفق على، لا نبحث هذا. نحن نبحث عن رجل فقير لا يقدر إلا أن ينفق على أهله أو يتصدق. إذا الشرع ما أوجب عليك الزكاة لماذا تتصدق؟ الرجل عنده مال وعليه دين وترك ورثة، المال لمن يذهب؟ الدين. طيب رجل يذهب عمره وعلي دين، يذهب حج وعلي دين، ما هو المطلوب منه؟ أن يسد الدين أولا. ولا يحل لك أن تذهب للحج وعليك دين إلا إن كان الدين مجدولا كدين التجار، أو عندك ما يكفي السداد ولم يحن الموعد. أما إذا كنت الموعد قد حال، العلماء يقولون الدين الحال الذي حان أجله، ولا تملك إلا هذا أو هذا، سداد الدين مقدم على الذهاب للحج. طيب والد عنده ولد ونادى منادي الجهاد، وإن ذهب الولد للجهاد يضيع الأبوان، أيهما أفضل في الشرع، خدمة الوالدين أم الذهاب للجهاد؟ خدمة الوالدين أفضل، وهذا نص من الصريح. نادى منادي الجهاد فذهب شاب يجاهد فاكتتب، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فالزمهما ففيهما فجاهد. هذا الحديث لا يعرفه إلا من كان أبواه عنده، الأبوين يعيشوا معه، يعرف معنى ففيهما فجاهد. والله يأمرك، يقول لك: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ويقول لك: واخفض لهما إيش؟ جناح الذل من الرحمة. يعني مهما طرت وريشت وصرت وحلقت في علم أو اقتصاد أو مال أو منصب أو جاه، أمام الوالدين الأجنحة هذه تخفض، لفظ بأجنحتك، وتتكلم مع أبويك بإيش؟ بذل. كان قتادة بن دعامة السدوسي تلميذ أنس بن مالك التابع الجليل، إذا خاطب أمه يكاد صوته لا يخرج، ارفع صوتك، يقول: ربي يقول: واخفض لهما جناح الذل. كان لما يأكل يفتت لها الخبز واللقمة لا يأكل، كل مع أمك، قال: أخشى أن أضع لقمة في فمي تشتهيها أمي، أخشى أن أضع لقمة في فمي تشتهيها أمي، أنا آكل بعد أن تشبع. ياسر قرة قيل له: كيف برك لأبيك؟ قال: ألا أمشي بليل إلا أمامه، وألا أمشي بنهار إلا وراءه، وألا أصعد ظهر بيت هو تحته. فالبر كما يقول الشاطبي، البر والإحسان والعدل، هذه عبادات ميدان المسابقة فيها مفتوح، فالشرع ما حد لها حدا، فالناس فيها أذواق والناس فيها على درجات وهكذا. طيب نرجع إلى موضوع الواجب. مثلا واحد نظر أن يحج وتيسر له الحج ولم يحج حجة الإسلام، تعارض عندك ركن وواجب، خير الخيور الركن أم الواجب؟ الركن. فجاء رجل يستفتي، قال: يا شيخ أنا ناذر، علي حجة نذر وما حجت حجة الإسلام، ويسر له الحج، إيش أعمل؟ نقول له: حج حجة الإسلام. فإذا تزاحمت المصالح قدمنا في المصالح لإيش؟ الأعلى. إنسان يصلي خلف إمام، الإمام عنده نوع عجلة، وجئت والإمام قائم، مشيت طويلا والإمام قائم، وغلب على ظنك لعجلة الإمام أنه سيركع، وقلت: الله أكبر، لا تقرأ دعاء الاستفتاح. وابن الجوزي في مثل هذه الصورة قال: إذا قامت مخايل وأمارات على قرب ركوع الإمام وانشغلت بدعاء الاستفتاح، ولا سيما إذا اخترت أطول أدعية الاستفتاح، قال: هذا من عمل الشيطان. الآن عندك دعاء استفتاح وركن قراءة أم الكتاب، إيش تختار؟ خيران خيران اجتمعا، والوقت عندك لا يتسع لهما، بما تبدأ؟ تبدأ بأم الكتاب، ابدأ تعوذ بسم الله والفاتحة، وصير مالكي. هذه المرة المالكية يكرهون دعاء الاستفتاح خلافا للأئمة الثلاثة، والصواب كلام الأئمة الثلاثة، لكن في هذا الموطن بهذه الملابسات ما تقرأ دعاء الاستفتاح، ابدأ بالفاتحة. إذا تزاحمت المصالح أنت ماذا تفعل؟ الأعلى. وإذا تزاحمت المفاسد ماذا تفعل؟ الأدنى. يعني دعيت إلى نوعين من الطعام، أو اضطررت أن تأخذ قرضا من نوعين من المال، مال حرام خالص لذمة فيه تنازع، ومال حرام ما في ذمة تطلب، تأخذ أي المالين؟ الحرام اللي ما في ذمة تطلب. طيب مال مشبوه ومال حرام خالص، أخذ المال المشبوه. اضطررت أن تأكل من لحم خنزير أو ميتة، إيش تختار؟ الميتة، لحم الخنزير، الميتة التي أحلها الله للمضطر، فالميتة مقدمة على لحم الخنزير، الميتة محرمة بوصفها. طيب بميتة أم بصيد بر لمحرم؟ المحرم يحرم عليه أن يصيد صيد بر، أما صيد بحر حلال، فلو ركب البحر وهو محرم فصاد فأكل أو أطعم غيره حلال. طب صاد صيد بر وما في طعام إلا صيد المحرم، صيد البر لمحرم أو ميتة، إيش تقدم؟ صيد البر عند الجمهور، هذا هو الصواب، تقدمه على الميتة، وخصوصا أن الجماهير يقولون إذا لم يصد من أجلك لك أن تأكل. فإذا المفاسد متى تزاحمت؟ نحن ماذا نختار في المفاسد؟ نختار في المفاسد إيش؟ الأدنى والأقل. طب نعيد نقرأ الأبيات وننظر إليها نظرة أخرى بعد هذا السماع وندقق في بعض الأشياء. يقول الناظم: الدين مبني على المصالح، إذن الدين قائم على المصالح. طب هذه على المصالح في الدنيا والآخرة ولا في الدنيا فقط؟ في الدنيا والآخرة. هل يمكن أن يتخيل الإنسان أن تكون له مصلحة تخالف أمر الله؟ ممكن، لكن عند التحرير والتحقيق، هل مصلحتك فيما يخالف أمر المولى وتتبع داعي الهوى؟ لا. يعني مثلا إنسان في الأزمات المالية، تاجر اللي بتمدد وبيأخذ حجم فوق حجمه وبيضطر في الربا، الأزمات المالية من يتكشف عندها ومن الذي ينهار في الأزمات المالية؟ أصحاب الربا، صاحب الربا هو الذي ينهار. تاجر مر بأزمة مالية، قد يخيل له أخذ قرض الربوي يحل مشكلة. أنا أقول قرض الربوي في حق الذي يمر بأزمة مالية شبيه عندي بإبرة المورفين. إبرة المورفين بتنسيك همومك، بتعيش لك 13 ساعات وأنت في خيال، وبعد ما تصحى تتدمر، بعد ما تصحى تتدمر. لذا بهالمناسبة لما يزدحم الآن، كلام نظري، لما يزدحم الخير والشر، علماءنا رحمهم الله غالبا، واحفظوا هذه، غالبا في الشرور والخيور علماءنا رحمهم الله في الموازنة بينهما يفصلون ويقولون الصواب في التفضيل التفصيل. يقولون الخمر وشرب الحشيش أيهما أشد؟ أيهما شر؟ أيهما شر، الحشيش ولا الخمر؟ تفصيل. أنا أعطيك الجواب، أعطيك مفتاح. الخمر على المجتمع شره أضر، المخمور يفسد في المجتمع أكثر من متعاطي المخدرات، متعاطي المخدرات على نفسه شره أشد من شارب الخمر على نفسه، متعاطي الحشيش يدمر نفسه أكثر مما يدمر شارب الخمر نفسه، ومتعاطي الخمر يدمر المجتمع ويخرب في المجتمع أكثر من متعاطي الحشيش، وعليها فقس. يعني المفاضلات علماءنا يدققون فيها، والإمام ابن القيم رحمه الله له كلام بديع في المفاضلات، ولسيما في له أربع قواعد مهمة في كتابه بدائع الفوائد. لو قيل لك أيهما أفضل مثلا، القيام ولا السجود في الصلاة، من أفضل القيام ولا السجود؟ فصل، قل ذكر القيام خير من ذكر السجود، وهيئة السجود خير من هيئة القيام. من أفضل، البيت القريب أم البيت البعيد من المسجد؟ فصل، قل المشي من البيت البعيد أفضل وسكن البيت القريب أفضل. يعني العلماء هنا يدققون في موضوع، في موضوع أعود لكلام رجل مرابي، تخيل له أن أزمته المالية تزول بالربا، ظهر له هذا. لو كان هذا التاجر بغض النظر عن شدة تدينه أو قلة تدينه، لو تيقن حق اليقين أن الربا ليس علاجا للأزمات المالية، لا يقدر أن يأخذ ربا، ليس خوفا من الله فقط، وإنما أيضا لأنه ليس فيه مصلحة. أنا بقول دائما التاجر الذي يتوهم أن له مصلحة في الربا حاله كحال الذي يحمل المظلة والمطر غير نازل، فلما ينزل المطر صاحب المظلة يضرب على كتفه ويقول يا أبو فلان هذه المظلة لي ليست لك، أعطني إياها. المطر غير نازل رافع المظلة، ونزل المطر إيش بقول له؟ هذا مش لك، هذه لي. إيش فائدة الربا إذن؟ البنت، المرأة المسكينة الذي عشعش الشيطان في قلبها وفرخ فظهرت آثاره على قناعاتها، تزين ابنتها، تضع لها المكياج، تلبسها لباس يظهر المفاتن، وتمشي في الطريق والأم بتقول أنا أريد عريس لبنتي، يشوفها الشباب جمال بنتي مفاتن ابنتي، أريد لها عريسا، فتزينها وتخرج بها في السوق وتمر بها على الرجال والشباب. هذه ليست عاقلة، هذه لو تعرف في مصالح ومفاسد وأن المصلحة الحقيقية التي في الشرع الذي تخرج متزينة، من من الشباب الذي يأتيها؟ من لا غيرة له؟ صحيح؟ من لا يسأل عن خلق؟ الإنسان ما في غيره ما في خير، من لا دين له؟ فسيقرع بابها ليخطب ابنتها أراذل الناس، أراذل الناس، حتى هم بعض الفجرة ممن له علاقات مع نساء يقول أعوذ بالله أن أتزوج. في مرة من مرات اضطررت أن أركب تاكسي، فقلت أشغله بالخير قبل أن أشغله بالشر، فقلت لسائق التاكسي إيش أبو إيش؟ قال أنا مش متزوج، معناه ابنه كبير. فقلت له ليش مش متزوج؟ قال والله ما عمره تزوج امرأة، من شدة ما رأى مسكين يقول أنا أشك هل أمي فلانة أم لا، من شدة ما مارس والعياذ بالله شؤم المعصية، يقول أنا أشك في وجود امرأة شريفة في الكون والعياذ بالله. فالإنسان هذا الذي يأتي ليخطب ابن تلك المرأة التي أخرجتها متزينة هو من أراذل الخلق، ولا يزوج، ولو جاء ولم تخرج هذه البنت ما ينبغي أن يزوج. إذا من مصلحة المرأة أن تستر على ابنتها وأن تخرج، ولحكمة عظيمة أمر الشرع الآباء والأمهات في العيد حتى ذات الخدر التي لا تخرج من خدرها واجب عليها أن تخرج في العيد، حتى الحائض تخرج، حتى التي لا تملك لباسا فالنبي يقول فلتستعر من جارتها وتخرج. ليش عيد تخرج؟ يراها الناس في العبادة في المصلى، يراها الناس. فالشاهد أن الناظم يقول الدين مبني على المصالح، لا يمكن أن يوجد شيء حرام للعبد في الدنيا فيه مصلحة قبل الآخرة، لا يمكن، لا يمكن أن تكون هناك مصلحة لنا في شيء حرمه ربنا إلا إذا كان ديننا دين أغلال وأصار. ومعاذ الله، ديننا دين المهيمن، ديننا دين الخاتم، شرع الله الذي يحبه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بقيت أشياء لا بد من ذكرها ولو على عجلة حتى نفرغ من هذه الأبيات لننتقل إلى البيت الذي بعده في درسنا القادم إن شاء الله تعالى. هذه الأشياء أحيانا يرجح المصالح بواجب الوقت، فقد تزدحم عليك مصالح فتفعل واجب الوقت. كذلك الصحابي الذي أسلم في المعركة وكان يقاتل المسلمين فأسلم الآن ليس بحاجة إلا أن يفعل واجب الوقت، فقاتل الكفار فمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في الجنة ولم يصلي صلاة لأنه فعل ماذا؟ فعل واجب الوقت. يعني واحد يقول لي يا شيخ أنا عندي السابع عقيقة وعندي أضحية وأفعل إيش، العقيقة ولا الأضحية؟ نقول واجب الوقت، إذا أديت واجب الوقت العقيقة ثم يأتيك الأضحية وأنت لا مال معك فالأضحية ليست واجبة عليك، افعل واجب الوقت. فأحيانا نضطر لواجب الوقت. هنالك قواعد في موضوع المصالح والمفاسد كلية، من أهمها المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة. مسجد بني وليس له طريق إلا أرض فلان، فالفقهاء يقولون تشرى منه رغما عنه، وهذه المعاملة تسمى المثامنة، وأفردها الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله برسالة مطبوعة. المثامنة أن تمتلك ملكا لغيرك رغما عنه من أجل المصلحة العامة. ففي شرعنا المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة، ثم في شرعنا المصلحة المتحققة مقدمة على المصلحة المنتظرة. لا يجوز لي أبحث عن مصلحة منتظرة فيخل بالأمن في البلاد والعباد والأمور كلها منتظرة ولا ندري حقيقة الحال. ولذا قال من قال من السلف: أمير غشوم خير من فتنة تدوم. امرأة حامل والأطباء يقررون أن الحمل إن بقي المرأة على وفق تقرير الأطباء تموت، ماذا نقدم؟ المرأة القائمة ولا الولد المنتظر؟ المرأة القائمة، ماذا نقول لها؟ أسقطي. إذا الأمر إحنا بالخيار بين أمرين، إما ننتظر الولد وأنت تموتين أو أنت أو الولد المنتظر، أنت قائمة الولد منتظر، فالمصلحة القائمة مقدمة على المصلحة المنتظرة. أغلب الخلل والفساد في فتاوى هذا الزمان إنما هو نابع من موضوع المصالح والمفاسد وتقدير المصالح والمفاسد. لما تزدحم المصالح والمفاسد في المحل الواحد حينئذ يقع إما التشدد وإما يقع التساهل. ولو أردنا يعني أن ندرس المصالح والمفاسد إذا ازدحمت ونذكر جميع القواعد بالأمثلة القديمة ونلحق بها الأمثلة النوازل والأشياء المعاصرة لطال بنا المقام جدا، لكن أرجو الله أن أتمكن فأدرس في يوم الأيام ازدحام المصالح والمفاسد بتفصيل. وأنا أحيلكم بداية على كتابين كلاهما للعز بن عبد السلام. الكتاب الأول مصالح القواعد الأحكام في مصالح الأنام، وهذا الذي يسمى القواعد الكبرى، وهذا الذي استدرك عليه البلقيني، للبلقيني استدراك على العز في كتاب لم يطبع للآن محفوظ في مكتبة آيا صوفيا برقم 1000 في تركيا، ويسر الله لله الحمد والمنة أن فرغت من تحقيقه. استدرك فيه على العز بن عبد السلام في موضوع ازدحام المصالح والمفاسد، وللعز أيضا كتاب آخر مطبوع وهو القواعد الصغرى. القواعد الصغرى جرد من الكبرى الأمثلة وذكر القواعد الكلية فكان مختصرا، والكبرى ذكر الأمثلة وذكر القواعد وذكر الأمثلة ذكر الأمثلة. والواجب أن نجمع ما استطعنا، وإذا أوجد الشرع بديلا فالواجب علينا أن نفزع له. يعني مثلا أنت الآن إما أن تكذب أو يتضرر على صدقك أمر عظيم، إيش تعمل؟ الشرع أوجد شيء يسمى تورية، فالواجب عليك أن توري. وأئمة الهدى يقولون متى كان البيان حراما كانت التورية واجبة، ومتى كان البيان واجبا كانت التورية حراما، ومتى كان البيان مكروها كانت التورية سنة، ومتى كان البيان مسنونا كانت التورية مكروهة. فالعلاقة بين التورية والبيان علاقة عكسية. فإذا الشرع أوجب طريقة للخلاص من الشر ومن الإثم فالواجب أن يسلك، الواجب أن يسلك. وقد صنع التورية عدد كبير، وكان ابن سيرين رحمه الله تعالى يقول إن العربية أوسع من أن يكذب فيها ظريف. وكان عمر يقول كما عند البخاري في الأدب المفرد، كان رضي الله تعالى عنه يقول إن في المعاريض ممدوحة عن الكذب. إذن موضوع المصالح والمفاسد موضوع دقيق جدا، موضوع يتفاوت أحيانا بتفاوت الأحوال، يتفاوت بتفاوت الأشخاص. ومثل هذا النوع هو الذي قال فيه الفقهاء الأحكام تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة القائمة على العوائد القائمة على المصالح. لما كنا في أوروبا كنا نسأل عن حكم التأمين على الحياة. التأمين على الحياة كما هو معلوم هو غرر، وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة نهى النبي عن الغرر، والغرر ما لا يعرف عقباه. فأخبرني مجموعة من الإخوة في أمستردام قالوا أننا إذا لم نؤمن على حياتنا الدولة تأخذ من لم يؤمن على حياته وتحرقه مباشرة يحرق. قلنا الآن في نظر، أنا الآن ما أقول حرام، أنا الآن أمسك عن الفتوى. أنا في بلادنا التأمين على الحياة حرام الحمد لله، عندنا الفقير يدفن والدفن وتشييع الميت عبادة، الكل يحتسب ويمشي معه. قال لا، هناك إذا واحد مباشرة ينظر هل هو مؤمن على الحياة غير مؤمن، اللي مش مؤمن على المحرقة يحرق. هذا قيمة الإنسان عند القول. فالأحكام هذه تتفاوت، موضوع المصالح والمفاسد قد تتنوع بتنوع الأشخاص. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كما يقرر الشاطبي لما سئل أي الأعمال أحب إلى الله، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأجوبة متنوعة، وتنوع أجوبته إنما كان بسبب حاجة السائل لما أجاب به صلى الله عليه وسلم. فقد يكون بعض الخلق هو أحوج للاستغفار، وآخر أحوج للذكر، وثالث أحوج للصدقة، وهكذا. إذا ابن الجوزي لما سئل أيهما أفضل، الاستغفار أم التهليل والتكبير والتسبيح، فقال قال الاستغفار صابون العصاة، والتسبيح والتحميد طيب الطائعين. فبعض الناس يحتاج لطيب وبعض الناس يحتاج لصابون. الوسخ أجلكم الله يحتاج لصابون، والنظيف يحتاج لإيش؟ يحتاج لطيب. فالناس تتفاوت. فموضوع الخيور والشرور قد تتفاوت كما قلت بتفاوت الأشخاص، وقد تتفاوت بتفاوت الأمكنة والأزمنة. والفقهاء يسمون الاختلاف في مثل هذا النوع، يقولون عنه اختلاف زمان وأوان وليس باختلاف دليل وبرهان. يعني لو أنكم من يقرأ منكم مثلا الرسائل السلفية للإمام محمد بن علي الشوكاني المتوفى في اليمن سنة 1250، الإمام الشوكاني في كتابه الرسائل السلفية يسأل عن حكم التتن. تعرفون التتن؟ إيش التتن؟ دخان. يقول إيش حكم التتن؟ ما هو حكم الله في التتن؟ فيقول الشوكاني حلال ولا بأس بتعاطي. وهذا موجود في كتاب اسمه الرسائل السلفية، ولا إمام من أئمة الدعوة السلفية اسمه الشوكاني. طيب لما تقرأ كتاب الأشربة والأطعمة في تحفة الأحوذي للمبركفوري، وهو من كبار السلفيين من علماء الهند، نقل كلام الشوكاني في حل الدخان ورده. الشوكاني في زمنه كانوا يعتقدون أن الدخان دواء، وكان يتعاطى في الشرج على شكل إبر لقتل دود الأمعاء. فواحد يعتقد أنه شيء دواء ويسأل عن ماذا يقول حلال. تغيرت الأزمان وتبدلت وتصورنا هذا الشيء على حقيقته، ماذا نقول عن حرام؟ يعني لو كان الشوكاني بيننا فعرف ما عرفنا من أضرار الدخان ما قال إلا حراما، ما قال إلا حراما. والعبرة في هذه الأشياء إنما تكون بحقائق الأمور لا بالأسماء، وهذا يضر ويغر، موضوع الأسماء يضر ويغر. فبعض الناس قد يتوهم فيبني الحكم على الاسم. وأختم لكم بنادرة وقعت معي، أختم درسي بنادرة وقعت معي وأنا صغير في أواخر الابتدائي أوائل الإعدادي، كنت أقرأ في إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم. ففي أواخر إغاثة اللهفان الإمام ابن القيم يحرم شيء اسمه البوضة، وأنا صغير لا أفهم، فمكثت فترة أحرم نفسي وأنظر بعين مقت وغضب لمن يأكل الآيس كريم نسميه اليوم. فكنت أظن أن كلام ابن القيم عن البوضة إنما هو الآيس كريم الموجود اليوم. فلما زرت مصر فعلمت أن ما زال بعض الناس يشرب نوع من أنواع الخمر يسمى البوضة. فابن القيم لما يتكلم عن حرمة البوضة مثل ما يتكلم عن حرمة ما نسميه اليوم البيرة. فهذا الحكم ينبغي أن يعلق بحقيقته لا باسمه، ما ينبغي أن يعلق باسمه. فالأحكام الفقهية كلها من حيث المصالح والمفاسد ومن حيث الحل والحرمة إنما تتعلق بأسمائها ولا تتعلق بإيش؟ تتعلق بمسمياتها وحقائقها ولا تتعلق بأسمائها. فالقاعدة عند أهل العلم العبرة بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والمباني. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.